بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. اليوم هو موعدنا بمشيئة الله تبارك وتعالى لمتابعة أسئلة حضراتكم واستفساراتكم الموجهة لفضيلة الأستاذ الدكتور علي الثالوث. والسؤال الأول يقول: هل يجوز أن نخرج زكاة أموالنا لإخواننا في فلسطين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. بالنسبة لفلسطين، إما جهاد أو فقراء، إذا أرسلنا إلى فلسطين يجاهد العدو الذي يحتل بلاده، أو الفقراء الذين تحاول إسرائيل أن تجيعهم، ففي الحالتين مصارف الزكاة تنطبق على هاتين الحالتين، فالجهاد وفي سبيل الله، الحالة الأخرى أما الصدقات للفقراء والمساكين. هم إما فقراء أو مساكين أو يجاهدون في سبيل الله.
والسؤال الثاني في لقائنا اليوم استفسار عن كيفية أداء زكاة الأسهم وكيفية التخلص من المحرم منها.
زكاة الأسهم، ننظر أولا إلى زكاة الشركات. أنت تملك شركة، كيف تخرج زكاة هذه الشركة؟ عندنا المبنى والأدوات المستخدمة وسيارات للعمال، كل هذه الأشياء تسمى الأصول الثابتة، ليست محل للتجارة، وسيلة تستخدم إنما ليست للتجارة. هذه الأصول الثابتة لا تدخل في وعاء الزكاة. بعد ذلك يتاجر في ماذا؟ مثلا يتاجر في سيارات، السيارات المستخدمة للموظفين هذه لا تدخل في الزكاة. السيارات التي للتجارة تقدر بقيمتها في السوق، قيمتها السوقية وليس الدفترية. تاجر أجهزة، الأجهزة المستخدمة في الشركة هذه ليس فيها زكاة، وإنما الأجهزة المعدة للبيع. تاجر السيارات عند قطع غيار، قطع الغيار جزء منها لسيارة الشركة، إذا ليس للتجارة، والباقي كله للتجارة، إذا يدخل في وعاء الزكاة. ومرة أخرى أقول هنا، لأن الزكاة الإنسان يزكي ما يملك، فأنت تملك القيمة السوقية وليست الدفترية. الدفترية انتهت، لا تملكها الآن، إنما تملك القيمة السوقية. الشركة لها ديون وعليها ديون، قال أن هذه الشركة إلا ولها ديون وعليها ديون. الديون المجمع قسمها قسمين، قسمها إلى ديون مرجوة الأداء وديون غير مرجوة الأداء، مثل ديون معلومة ومشكوك فيها. فغير المرجوة هذه لا تزكى إلا متى قبضها مسلم، ومتى قبضها يزكيها مرة واحدة، يزكيها مرة واحدة. يعني فرضنا إن دين مشكوك فيه وتسلمه بعد 5 سنوات، يزكيه مرة واحدة فقط. الدين إذا كان مرجو الأداء فهذا يزكى مع المال الحاضر. إذا أنت تحسب الآن، تنظر إلى الشركة تستند أصول السابقة، بضاعة نهاية المدة تحسبها بالقيمة السوقية، النقود الموجودة تضمها لقيمة البضاعة، الديون التي لك ومرجوة الأداء تضمها إلى هذا، تحذف من هذا أو تخص من هذا الديون التي عليك المنفصلة بالتجارة، صافي هذا تخرج منه 2.5%. هذا إذا كانت الشركة لك، إنما إذا كانت شركة مساهمة نفس الطريقة، نفس الطريقة تتم بالنسبة لحساب الزكاة للشركة ككل، الشركة ككل، ثم الناتج يقسم على عدد الأسهم، فلا يخرج عندنا زكاة السهم الواحد، كل شخص يحسب زكاة الأسهم عنده كم سهم، عرفنا زكاة السهم الواحد، إذا عندك 100 سهم تضرب في 100، عندك 1000 تضرب في 1000، وهكذا. إذا هذا بالنسبة لزكاة الأسهم، زكاة الأسهم العملية هنا لابد منها صوت ثابتة، صوت متداولة، نقود، ديون للشركة، ديون على الشركة. إذا فرضنا مثلا أن الشركة فتحت اعتمادا مستنديا لاستيراد السلعة، الشركة تريد أن تستورد السلعة، وذهبت للبنك الفلاني وطلبت استيراد السلعة، ودفعت الشركة 10 ملايين مثلا، وجاء وقت الزكاة، ماذا تفعل هذه الشركة بالنسبة ل10 ملايين؟ إذا كان الاعتماد المستند لا يزال مفتوحا والسلعة لم تصل يزكي 10 ملايين، إذا كانت السلعة وصلت بالفعل إذن هو يملك الآن السلعة أم 10 ملايين؟ ماذا يملك؟ السلعة. إذن ينظر إلى قيمة السلعة ويزكي بها 10 ملايين، هذه انتهت أصبحت ملك الشركة البائعة، المستورد هذا يملك الآن البضاعة، البضاعة بالقيمة السوقية. السؤال الآخر هو الأسهم إذا كانت محرمة، محرمة كيف يزكيها المسلم؟ لا يزكيها ما دامت محرمة بالكامل، فلا يزكيها، لأن الزكاة لا تطهره ولا تطهر ماله، لا يتطهر هو ولا تتطهر الأموال، أموال خبيثة وخبث صاحبها أيضا. فإن كان يريد أن يعد العدة للسؤال المبكر، المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عليه أن يتخلص من هذه الأسهم تماما، الزكاة كلها حرام، نشاطها محرم. إذا كان النشاط حلالا لكن هناك جزء حرام، جزء حرام، شركة لأي أشياء حلال، سيارات، أجهزة، طعام، شراب، لكن فائض المال تضعه في بنوك ربوية، فائض المال تضعه في بنوك ربوية، وإذا احتاجت إلى أموال تقترض بالربا. هذه الأسهم كما أفتى المجمع يجب التخلص منها، لا يتملكها المسلم إلا إذا تخلص منها. ماذا يفعل؟ الميزانية موجود،
الأصول والخصوم وصافي الأرباح. صافي الأرباح ثم في التفصيل الأرباح في التفصيل موجود أن ربح هذا ربح التشغيل وربح هذا ربح الودائع المودعة في بنوك المودعة في بنوك. إذن ربح التشغيل هذا حلال، ربح التشغيل حلال ما دام النشاط حلالا. فينظر إلى الأرباح، مجموع الأرباح، مثلا مجموع الأرباح 10,000، شركة صغيرة 10,000، ثم المأخوذ من البنوك فوائد المحصلة 2,000,000. إذا 2 إلى 10، 2 إلى 10، فإذا هذا يمثل نسبة معينة 2 من 10. إذا الأرباح التي تأتي إليه، الأرباح التي تأتي إليه يخرج منها 2 من 10، والأربعة من عشر حلال، ثم يزكي الأصل والأربعة من عشر. المال الحرام لا يزكى، لأن المال الحرام غير قابل للتملك، لا يأخذ في الملك، لأن المال مال الله تعالى، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا هنا ممتلكات الشركة بالطريقة التي شرحناها لأسباب أصول ثابتة هذه تزكى، لكن ننظر إلى الأرباح، إلى الأرباح فيستبعد النسبة الربوية، نسبتها إلى مجموع الأرباح وليس إلى رأس المال، يعني لا ينظر إلى رأس المال وإنما إلى مجموع الأرباح. أرجو الإخوة والأبناء المحاسبين أن ينتبهوا جيدا، وإذا كانوا قبل أن ننتقل إذا في نقطة غير واضحة يسألها حتى إذا سئلوا بعد ذلك يستطيعون أن يجيبوا. إذن هنا إذن المحتفظ بالأسهم وجاءه الربح ينظر إلى نسبة الأموال المحرمة إلى الربح الكلي وليس إلى رأس المال ولا حقوق المساهمين، ثم يحسب هذه النسبة ويخرجها من الأموال التي أخذها، وقرر مجمع أنه لا يجوز الاحتفاظ بهذه الأسهم. أراد أن يبيعها، باع الأسهم، ماذا يفعل إذا باع الأسهم؟ إذا باع الأسهم قلنا إذا احتفظ بالأسهم ينظر إلى نسبة الربا إلى نسبة الأرباح، ولا شأن له برأس المال ولا حقوق المساهمين. إنما عند البيع بالعكس، ينظر إلى الربا إلى حقوق المساهمين، مجموع حقوق المساهمين، الميزانية لك حقوق المساهمين، ويدخل في حقوق المتساهلين المخصصات والاحتياطيات كل ده ايضا حقوق المتساهلين ودك المخصصات والاحتياطيات كلها تزكى. فبالنسبة للشخص الذي باع السهم ينظر إلى ميزانية الشركة، بعد أن ينظر إلى ميزانية الشركة ينظر إلى المال الحرام الذي جاء للشركة، ثم نسبة هذا المال الحرام إلى ما تملكه الشركة إلى حقوق المتساهلين. ولذلك إذا باع الأسهم يخرج نسبة قليلة، يعني في بعض الشركات حسبناها فقط 1% على حين إذا احتفظ بالأسهم كان يمكن أن يخرج أكثر من 10% أو 20%، يعني إذا احتفظ ينظر إلى النسبة إلى الربح، إنما هنا ينظر لرأس المال وما جاء بعد رأس المال والأرباح، ينظر إلى كل هذا والربا كم هو نسبة الربا إلى هذا. فلو اضطربنا مثلا نسبة الربا 3%، إذن عندما باع الأسهم يخرج 3% كمال حرام في سبيل في الصالح العام، صالح العام، ويحتفظ بالباقي يعتبر مالا حلالا. أي أحد من أبناء المحاسبين صورة غير واضحة عنده؟ نعم يا ابني. تعال. في أحد آخر من المحاسبين لم يعرف؟ لم يشاهد صورة أمامه؟ هتكلم انت عن الصورة الواضحة في الميزانية اللي هي الفوائد الداينة اللي هي الفوائد اللي بناخدها عن التشغيل. يعني في جزء من الفوائد اللي بتاخد مثلا عند استيراد سلع او كده البنك بيحصلها، فتضاف على قيمة السلعة وتخش في التشغيل. ونقولنا لو قلنا مادة خام مثلا وبتخلاها اعتماد مستند وتستورد من بره، والفوائد اللي بياخدها البنك بتضاف على قيمة السلعة وبتخش في التشغيل وتخرج للتكلفة وكده، وتبقاش ظاهرة بعد كده، مش واضحه في الميزانيه ان دي فوائد اخراج او كده بتخش في التشغيل مباشره، بتبقى صعب جدا محدش يقدر يتبعها ويعرف ان الفوائد اللي اتاخدت من البنك قد كده، خلاص اندمجت جوه التشغيل كله.
اندمجت التشغيل انما الارباح بتحسب، الشركه بتاتي بحساب الارباح والخسائر، حساب الارباح والخسائر. فالدخول في التشغيل ده هتدخل في حقوق المساهمين، لكن عندما يحسب الأرباح والخسائر هذا يحسب مجموع الأرباح وإن كان فوائد ربوية يحسبها. تدخل في التشغيل، الدخول في التشغيل من مجموع المال، كل المال وليس من هذا بالذات. يعني ما تملكه الشركة عندما تستورد تدفع المال المطلوب للاستيراد، تدفع من الميزانية العامة للشركة وليس من الفوائد بالذات. فإذا هنا عند الفوائد تحسب الفوائد المحصلة والفوائد المدفوعة إذا كانت تحصل محصلة، هذه الفوائد مجموعها إلى باقي الأرباح إذا كان يحتفظ بالأسهم، أو مجموعها إلى حقوق المساهمين إذا كان سابع الأسهم. فإذا هي تظهر في الميزانية كيف؟ لا تظهر في الأصول والخصوم، وإنما تظهر في الأرباح والخسائر. يعني في عندنا ميزانية في أصول وخصوم، وفي عندنا الأرباح والخسائر، فتنظر إلى الأرباح والخسائر. فأي مال جاء للشركة يكتب، لابد أن يسجل.
سؤال آخر متعلق بالزكاة، يقول فيه السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله تعالى،
أحبك من أحبتنا فيه،
هل على أموال تعويضات الخليج زكاة؟ حيث أننا استلمنا الدفعة الأولى منذ سنتين والثانية في رمضان من العام الماضي، وإذا كان عليها زكاة فماذا نفعل حيث أننا أنفقناها جميعا ولم يتبقى إلا 600 جنيها فقط، وكانت الدفعة الأولى 8,348 جنيها، والثانية 50,000 من الجنيهات، وجزاكم الله خيرا.
نذكر مرة أخرى بما قلناه، وهو أن المسلم يزكي ما يملك. فأنت إذا كان لك تأمينات نقدية في مكان معين، إذن هذا في ملكك. مثلا مكافأة نهاية الخدمة، وإن كانت من حقك إنما لا تستطيع أن تأخذها، لا تستطيع أن تأخذها، إذا تزكى متى قبضتها في النهاية. التعويضات هذه التي جاءت أيضا أنت لا تستطيع أن تأخذها أو تتصرف فيها إلا بعد أن تصرف لك. فالزكاة إذن عندما دخلت في ملكك وفي حيازتك وتحت تصرفك، وتحت تصرفك، متى دخلت في ملكك وتحت تصرفك تزكيها، تزكيها. قد تكون هذه الأموال ظلت سنوات طويلة، تزكيها مرة واحدة فقط، ثم إذا بقي منها شيء إلى العام التالي أيضا تزكيها. وهنا سؤال أحد الإخوة سأله، وهو 2.5%، هذا بالنسبة للسنة الهجرية أم الميلادية؟ الهجرية. طيب الشركات في بلاد الإسلام تسير بالطريقة الإسلامية الهجرية أم بالطريقة الميلادية؟ ميلادية. مشكلة هذه نعم. حتى البنوك الإسلامية التي كانت تسير بالطريقة الهجرية عدلت وصارت بالطريقة الميلادية. في هذه الحالة كيف نحسب الزكاة؟ نحسب الزكاة بزيادة النسبة عن 2.5. في السنة العادية نضيف 11 يوما، السنة الكبيرة نضيف 12 يوما، فتكون تقريبا الزكاة 2.57%، يعني أكثر من النصف.
سؤال آخر يتعلق بالزكاة وقد تمت الإجابة عليه قبل ذلك، ولكن لكثرة الحاجة إليه نكرره مرة أخرى. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك وسدد على طريق الحق خطاك،
جزاك الله خيرا.
أما بعد، فلدي مال ادخرته من راتبي حتى بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا المال يزيد كل عام بصفة ثابتة، ففي عام مثلا كان 3,000 جنيه، وفي الذي يليه صار 5,000 ثم 7,000 وهكذا، فبرجاء التكرم ببيان كيفية إخراج الزكاة، هل تكون على 7,000 كلها أم تكون على كل مبلغ حسب قيمته كدفعة دفعة؟
الشركة عندما تقوم بالميزانية الحسابية في نهاية السنة، هل هذا يتكرر بالنسبة للشركة أم مرة واحدة؟ مرة واحدة. ميزانية ختامية، فالميزانية الختامية للشركة مرة واحدة، حقوق المساهمين وغير المساهمين وحقوق المودعين في هذه في الميزانية. ذكرت لكم من قبل أن الزكاة أشبه بهذه الميزانية. لماذا؟ لأن المال في الإسلام ليس ملكا للفرد كالنظام الرأسمالي، ولا ملكا للدولة كالنظام الماركسي الملحد، وإنما في الإسلام المال ملك لله سبحانه وتعالى، وأنت تتصرف في هذا المال تبعا لنظرية الاستخلاف. أنت مستخلف، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هو سبحانه الذي جعلكم، وعند الإعطاء وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإذا أنت عندما تخرج الزكاة تقوم بعمل ميزانية ختامية لشركائك. من شركائك؟
المصارف السمعية التي ذكرها ربنا عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإذا هنا أنت تقوم بميزانية مرة واحدة في السنة، لا تأتي بميزانية وتحسب ما مر عليه حول وما لم يمر عليه حول، تجعل ميزانية بعد شهر، ميزانية بعد شهر ونص، ميزانية بعد شهرين، فيكون لك في الحول الواحد 100 حول. هذا لا يجوز. وإنما اليوم الذي بلغت فيه النصاب، وهو اليوم الذي تجد فيه الزكاة بعد حول، في هذا اليوم تحسب كل ما عندك، جميع ما عندك، وتزكيه. منه ما مر عليه حول، ومنه ما لم يمر عليه يوم، تزكي كله. ثم تنتظر حولا آخر، وهكذا. إذن مصارف الزكاة، أصحاب مصارف الزكاة شركاء لك في المال، ومن أعطاه حق الشركة هو رب المال سبحانه وتعالى. فأنت تعطي شركائك مرة في السنة، مرة واحدة في السنة، فمرة واحدة في السنة لا تتكرر، لأنه لا سنة في الصدقة، لا سنة في الصدقة يعني الزكاة لا تتكرر أكثر مرة في السنة، ولا تتكرر بسببين مختلفين، إنما مرة واحدة. فإذا هنا لا تنظر هذا جاء كمتى وهذا جاء كمتى وهذا جاء كمتى، لا تنظر لهذا، وإنما ينظر إخراج الزكاة، انظر ماذا تملك، لا تملكه زكي.
السؤال الآخر يتعلق أيضا بالزكاة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
اشتريت قطعة أرض من شركة بمبلغ 20,000 من الجنيهات، ودفعت 10,000 كقسط أول، والباقي على 3 سنوات، وبعد سنة من الشراء أرجعت الأرض إلى الشركة، فهل علي زكاة في المبلغ، أي 10,000 جنيه التي كنت قد دفعتها، أم لا؟
اشتريت ودفعت 10,000، إذا 10,000 هذه دخلت في ملك الشركة، والأرض أو الشقة أو ما اشتريت دخل في ملكك. يعني لاحظوا هنا آثار العقد، عقد البيع، لمجرد التعاقد لا يشترط لدخول الملك دفع كل الثمن، ولمجرد التعاقد المبيع تنتقل ملكيته للمشتري، والثمن تنتقل ملكيته للبائع. فإذا أنت عندما دفعت 10,000 لم تدفعها كتأمين، وإلا كانت في ملكك وتزكيها. يعني إذا طلبوا تأمين نقدي، فالتأمين النقدي يكون في ملكك. طلبوا خطاب ضمان، وخطاب الضمان له غطاء في البنك، إذا الغطاء في ملكك تزكيه. يعني لحظة، ما تملكه، ما تملكه تزكيه. طلبوا الشيك مقبول الدفع، والبنك حتى يعطيك شيك مقبول الدفع حدد المبلغ بقيمة الشيك، إذا في ملكك تزكيه أيضا. لكن ما دام المبلغ أعطيته للبائع، إذا هو دخل في ملك البائع، والمبيع دخل في ملك المشتري، أصبح الآن في ملكك. ولذلك لاحظوا هذه النقطة، لا يجوز أن يحتفظ البائع بملكية المبيع حتى يتم سداد الثمن، لا يجوز إطلاقا، والمجمع له قرار في هذا، لا يجوز يحتفظ بالملكية حتى لباقي الأقساط، هذا غير جائز. وإنما يجوز الرهن، يمكن يرهن، نعم، لا مانع أن يرهن المبيع، لم يحتفظ بالملكية لا. أنت فسخت العقد برضا البائع، واسترددت 10,000، هنا تجب الزكاة، لأن الفترة التي كانت في ملك البائع ليس عليك زكاة فيها.
سؤال مشابه ولكنه يحدث كثيرا، لذا نوجهه إلى فضيلتكم. يكون السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني أحبك في الله. كان لأخي مال عند أحد أصدقائه وقد مضى عليه الحول وهو يستلم أو يتسلم الآن هذا المبلغ على فترات متقاربة، هل عليه زكاة مع أنه لم ينتفع به خلال هذه الفترة التي كانت مع صديقه وجزاكم الله عنا خيرا؟
قلت لكم بأن المجمع قسم الديون إلى ديون مرجوة الأداء وديون غير مرجوة الأداء، وليس ديون ينتفع بها أو لا ينتفع بها. الانتفاع هنا لا يفوت الزكاة. فالدين الذي على صديقك، صديقك مليء غير جاحد غير منكر غير مماطل، إذا دين مرجوع الأداء، تزكيه مع مالك الحاضر. كل الدين صديقك مفلس واحتمال ان الدين لا ياتي، اذا انتظر حتى تسلم الدين. انت انظر الى الواقع العملي، الواقع العملي. فالصديق هذا في اي وقت تاخذ الدين، اذا زكيه مع مالك الحاضر. هذا دين مشكوك في تفصيله، لان صديقك افلس، ليس جاحدا ولا مجنون، انه افلس مشكوك في التفصيل. اذا لا تزكي الا ما تقبضت، وتزكيه مرة واحدة.
لما بيجي يسدد لي بيجي مثلا 300 جنيه 400 جنيه
المبلغ تضمه إلى مالك. لاحظوا هنا عند إخراج الزكاة لا تنظر إلى كل مال مستقل، لأن أعطاك كما يقول 300 جنيه إذا ليس فيها زكاة، لكن أنت عندك 100,000، إذا 100,000 و300 زكاة. فانظر هنا لا تجزي الأموال، وإنما يوم إخراج الزكاة مثل حقوق المساهمين. حقوق المساهمين أنت أيضا معك مساهمون، تنظر إلى حقوقهم وتخرج الزكاة عن كل المال الذي عندك، عن كل المال الذي عندك.
مسائل يقول برجاء التكرم بإيضاح الراجح من أقوال أهل العلم في زكاة المال عند إخراجها، هل تكون إذا بلغ نصاب الفضة 595 جرام أم على نصاب الذهب 85 جرام تقريبا؟
النصاب كما قلت لكم، بالنسبة للذهب النصاب 20 دينارا ذهبيا أو 20 مثقالا ذهبيا ويزن 85 جراما، ونصاب الفضة 100 درهم وهذا يزن 595 جراما، 595 600 إلا 5. النقود الورقية نقد قائم بذاته له ما للذهب والفضة من الأحكام، أرى المجمع. وما دامت النقود الورقية لها أحكام الذهب والفضة، فإن الصاب يكون بالنسبة للذهب أم للفضة أم متوسط الذهب والفضة. مجمع البحوث الإسلامية أفتى بأن النصاب يكون مرتبطا بالذهب إذا بلغ المال 20 مثقالا ذهبيا، أي قيمة 20 مثقالا ذهبيا وجبت الزكاة. لماذا؟ المجمع أيضا قال لماذا؟ قال لأن الذهب أكثر ثباتا، الذهب أكثر ثباتا. ولذلك كما أشرت من قبل قيمة الذهب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان 7 أضعاف، 7 فقط. في عصرنا في بعض الحالات وصلت أكثر من 60 ضعف و70 ضعف و80 ضعف بالنسبة للفضة. فإذا هنا النصاب يكون 7 للذهب وليس الفضة، وهذا هو قرار مجمع البحوث الإسلامية. نفس النقطة، نفس النقطة يا أخي الكريم ولا نقطة أخرى؟ تفضل.
هذا يحتاج إلى دليل من الواقع العملي. ترتفع وتنخفض. قيمة الذهب للفضة الآن كم؟ للفضة جرام الذهب بكم جرام فضة؟ حوالي. إذن أيهما أثبت؟ إن كانت واحد بسبعة فأصبح هذا بثلاثين مع الثبات انخفض فيها. إذا الذهب أصبح ثبات قرر مجمع لا يزال دقيقا.
وسائل يقول: هل تجب الزكاة على رأس المال أم على الأرباح أم عليهما معا؟
أعتقد أنكم جميعا تستطيعون أن تجيبوا، ما رأيكم؟ ما يملك بقى الكل إذا.
وسائل آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، حفظك الله وأطال في عمرك وجعلك مع الشهداء والصديقين والصالحين.
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
نظرا للحاجة الضرورية لمعرفة أحكام الزكاة والتفقه فيها، فهل لفضيلتكم كتب في هذا الموضوع؟ وهل توجد كتب بها أحكام الزكاة في هذا الزمان؟ وجزاكم الله خيرا.
كتب الزكاة الأحكام الفقهية للزكاة موجودة في كتب الفقه، لكن كتاب صغير اسمه التطبيق المعاصر للزكاة، التطبيق المعاصر للزكاة طبعته وزارة في قطر، وهذا أدخلته في الموسوعة، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة. تجد في موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة إن شاء الله ربنا يعجل بها في الأسبوع القادم، تجد فيها التطبيق المعاصر للزكاة في هذا الكلام الذي قلت وجيه.
وسائل يقول: برجاء التكرم ببيان ما يسمى ببيع المرابحة وشرحه حيث صعب علي ذلك، وجزاكم الله خير.
الثمن كيف يتحدد في الإسلام؟ في عندنا طريق المزايدة، المزايدة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسائل قدح واحد بدرهم من يزيد؟ فقال: من يزيد بدرهمين خذ وهات الدرهمين، عن طريق المناقص. مناقص وعن طريق التسعير، ان الدولة هي اللي تحدد السعر، ولي الأمر أو من يقوم مقامه هو الذي يحدد السعر، وهذا لا يجوز إلا في حالات معينة. التسعير له أحكام مختلفة، في حالات يجب يجوز، حرام يحرم، تبع للحالة. وشيخ الإسلام ابن تيمية فصل هذا تفصيلا ممتازا، مجموع فتاوى شيخ الإسلام فصل فيه هذا. وعندنا المساومة، المساومة المساومة مثل بكم هذه، فالبائع يعطي الثمن والمشتري يخفض في الثمن إلى أن يلتقي عند نقطة معينة يتم البيع، هذا يسمى المساومة. هذه الحالات كل هذه الحالات لا نعرف ولا يذكر البائع ربح أم خسر أم لم يربح أم يخسر، لا نعرف، لم يذكر أصلا، لم نتعرض له. يعني أنت إذا ذهبت إلى محل التجارة تشتري وقال لك هذا الكوب 10 جنيهات، لا تعرف هو بكم اشتراه، ربح خسر لا تعرف. لكن عندنا ما يسمى ببيوع الأمانة، بيوع الأمانة، لأن البيع يعتمد على أمانة البائع، يعتمد على أمانة البائع، هو الذي يبين كم كلفته السلعة، بكم اشترى السلعة. فإذا قال لك أنا أبيع السلعة هذه 14%، إذا هذا هو بيع المرابحة، وأنا 14 جنيهات، هذا هو بيع المرابحة. قال لك أنا أبيعها بثمنها لا أربح ولا أخسر، هذا يسمى التولية، التولية
احيانا نجد التاجر عنده سلعه يخشى فسادها او يخشى تلفها، فيقول انا ابيع واخسر 20%. تبديلات، من يشتري سنخسر 20% من التكلفه وليس من ثمن البيع المحدد للقبض، من التكلفه. هذا يسمى بيع الحصيفه او الوضيعه، يعني حط من الثمن، يضع من الثمن. اذا بيوع الامانه مرابحه، تكلفه زائد الربح، التوليه، البيع كالشراء، يبيعها بما كلفته. الحصيفه او الوضيعه التاجر يبيع باقل مما اشترى، باقل من التكلفه. هذه هي بيوع الامانه. اذا هنا انواع البيوع كلها.
وسائل يقول: عندنا في العمل نتفق مع شركة لتوريد أجهزة كهربائية وخلافه، وتقوم هذه الشركة بتوفير كافة الطلبات المطلوبة منها. والسؤال هو أن الشركة أحيانا ترسلنا إلى شركة أخرى لأخذ هذه الأجهزة ويتم التسليم بالشركة الأخرى، وقد قام بعض البنوك مؤخرا بعمل ذلك. فإذا أردت أن تشتري شيئا ذهبت إلى البنك وقلت له أريد أن أشتري الشيء الفلاني، فيرسلك البنك لشراء هذا الشيء ويحاسب البنك الشركة التي أعطت لك الجهاز وما شابه. كما تقام هذه البيعات أيضا في معارض النقابات، فما حكم ذلك؟
أذكركم بما قلت من قبل، نص القانون يحظر على البنك التجاري التعارف في العقارات او المنقولات بالبيع او الشراء والمقايضة. اذا الذي يذهب الى بنك الاسلامي يقول له انا اريد شراء سيارة كذا او اريد شراء الاجهزة، هو لا يشتري، قانون يمنعه من الشراء، وانما انت الذي تشتري وهو يقرضك قرضا ربويا، يقرض قرضا ربويا. فاذا هنا الشراء من جهه والتسلم في جهه، انت لم تشتري من البنك لان البنك اصلا لم يشتري ولا يصح له الشراء. اذا كان من بنك اسلامي، فالبنك الاسلامي يشتري اولا ثم يبيع لك، لابد ان يشتري اولا، لان نص القرار الذي تسير عليه البنك الاسلامي يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن، بعد أن ماذا؟ انتبهوا، بعد أن يتملك، يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم، هنا يكون الربح حلال، بغير هذا لا يجوز.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مات موظف بالمعاش تقوم هيئة المعاشات بصرف مبلغ يصل لحوالي 4,000 جنيه بشيك يصدر باسم زوجة المتوفى ويسمى مصاريف الجنازة، والمبلغ المتبقى من هذه المصاريف يعني بعد مصاريف الجنازة هل يكون للزوجة وحدها التي صدر الشيك باسمها أم يوزع على الورثة بالتوزيع الشرعي؟
عندنا الشرع والقانون. القانون إذا أعطاك ما ليس من حقك فلا تأخذه، وإنما انظر إلى الشرع ونفذ. إذا كان القانون يورث الزوجة النصف والشرع يورث التوريث المعروف، فالزوجة التي أخذت النصف في الميراث، في الميراث وليس في غير الميراث، يعني مثلا الدولة إذا منحت الزوجة منحة باعتبار أنها مسؤول عن كذا وحالفها كذا، هذا ليس ميراثا، انما في الميراث اذا اعطيت الزوجه
أكثر من حقها تأخذ حقها فقط والباقي توزعها على الآخرين بحسب النصاب الشرعي بحسب التوزيع الشرعي.
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع النجش، فما الحكم فيما يسمى بالمزار العلني؟
بيع النجش أو النجش في الحديث الشريف ولا تناجشوا ولا تناجشوا. فرضنا مثلا الباب المزاد، باب المزاد المزاد كما قلنا جائز والرسول صلى الله عليه وسلم باع المزاد زيادة، ولذلك نجد في كتب الفقه وفي كتب الحديث. فيبدأ مثلا يقول هذا 5000، 500، 500، 6000 وهكذا إلى أن يصل إلى سعر محدد يقف عنده، يقف عنده. متى وقف لا يجوز أن يتدخل أحد، لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يثم على ثوم أخيه. لما دام المزاد مستمر من حق أي أحد أن يدخل فيه. السلعة مثلا لا تزيد على 10000، لكن وجدنا من يقول 11000، 12000، 13000، مستمر مستمر. رأيت واحد في المزاد يرى إقبالي فيظن أن السلعة فيها شيء لا يعرفه، وإلا فلماذا هذا الإخبار؟ ولماذا يعطى هذا الثمن؟ فيشتغل فيعرض أكثر. السلعة لا تزيد على 10000 بهذه الطريقة بيع. أن يخدعوا غيرهم ليشتريها بثمن أعلى، بثمن أعلى. هذا هو النجش، هذا هو التناجش، هو أن يرفع في السلعة من لا يريد شراءها وإنما ليغر غيره. وقد لا يكون في المزاد، قد لا يكون في المزاد، يكون بيع عالي ويأتي شخص بكم هذه يكون مرتفع السعر مرتفع، فطالب الشراء يعني يقول لا هذه السبعة فقط، فالآخر يقول لا أكثر من 10، وهو لا يريد الشراء وإنما يريد أن يغري غيره، يقول أنا أشتريها بعشر. فالبيع يقول لا أنا اتفقت معها أولا فأخذها أنت بعشر وإلا تبيع عن سبعة. هذا التناجش وهو محرم، هو محرم.
سائل يقول وما الحكم أن يتم عكس ذلك، بمعنى أن التجار يتفقون فيما بينهم على ضخ ثمن السلعة نظير أن يأخذها أحدهم ويعطيها للباقي؟
مثل هذا أن التجار يتفقون فيما بينهم على سعر معين تخفيض السلعة أقل من قيمتها، هنا ولي الأمر يتدخل. يعني إذا اتفق البائعون أو اتفق المشترون، مجموعة مشترين لهم نقابة معينة أو كذا في بعض البلاد يتحكمون، فقرروا أن لا يشتروا إلا بكذا وأقل من التكلفة، أو البائعون. إذا في هذه الحالة هي أولا هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا أن يتفق البائعون على ظلم ولا أن يتفق المشترون على ظلم، هذا هو غير جائز.
سؤال آخر يقول برجاء التكرم بإيضاح الراجح من قول أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقدية أم إخراجها على هيئة ثمار، وكذلك بالنسبة للذهب المتخذ للزينة هل عليه زكاة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
أرجو أن تقرأوا
تغير الفتوى بتغير الزمان في الجزء الثالث من أعلام موقعين لابن القيم. الجزء الثالث تغير الفتوى بتغير الزمان والأزمنة والأمكنة والأعراف والعادات. وضرب مثل أمثلة كثيرة في الكتاب، منها مثلا المرأة الحائض هل يجوز لها أن تطوف البيت؟ نص الحديث فعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف، ممنوع من الطواف. ولذلك عندما حاضت المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، يعني معناها نحبس مضم إلى أن ينتهي الحيض. والقوافل إذا حاضت امرأة قافلة تنتظر حتى تنتهي من حيضها وتطوف البيت. كان الأمر هكذا. الآن تسافرت وموعد الطائرة يوم كذا الساعة كذا، تؤجل السفر يقول لك لا يوجد إلا في المحرم أو في صفر. إذا ماذا تفعل في هذه المدة حتى تكون مرتبط بعمل أو ليس معك نقود في هذه المدة؟ أو امرأة المحارم مضطرون للسفر، ماذا تفعل المرأة إذن إذا كانت لا تستطيع أن تمكث؟ الآن لا أحد ينتظر، الطائرة لا تنتظر، حتى بالسيارات لا ينتظرون، وفي الآن الحج السريع، الحج السريع بسرعة بسرعة بسرعة، كان يعني مسألة ننتهي منها وليس عبادة هكذا في تمتع. فهنا إذن تغيرت الأحوال، فهل تعود بدون حج؟ وإن عادت بدون حج ماذا تفعل؟ تحج مرة أخرى لا تملك أو ملكت وذهبت وحاضت، تظل أيضا أم تظل على إحرامها للعام الثاني فتحج بنفس الإحرام؟ وإن فعلت هذا وجاءت إلى البيت فحاضت. أخذ ابن القيم يبين الحالات المختلفة، حالات المختلفة. ثم القيام في الصلاة ركن أم ليس بركن؟ القيام ركن أم ليس بركن؟ وغير القادر يجلس يتفجع. فإذا هنا لا خلاف حول الحديث الشريف الذي يبين المرأة الحائض لا تطوف، لكن التي تعجز عن التطهر ولا تستطيع أن تمكث في مكة، بين هو وشيخ الإسلام من قبل وغيرهما أن لها أن تدخل البيت فتطوف وتخرج بسرعة وتمنع نزول الدم حتى لا يلوث المكان. إذا الفتوى تغيرت، ليس إلغاء الحديث الشريف، لأن المستطيع لا يجوزها إلا أن تطوف بعد التطهر، المستطيع، إنما التي لا تستطيع عاجزة عجزت عن ركن، فإذا تؤدي هنا أفضل من أن لا تؤدي وتعذر إلى حج. مثال آخر، ضرب مثال آخر بالنسبة لزكاة الفطر. زكاة الفطر الزبيب والصمت والشعير والأقط، والأقط هذا طعام أهل البادية مثل اللبن المجفف في عصير، هذه القصص الأربعة التي حدثها الرسول عليه الصلاة. نحن هنا في بلدنا في مصر هنا طعامنا ليس الزبيب ولا الشعير ولا التمر ولا الأقل. وهناك بلاد لا تعرف هذه الأشياء، لا يوجد فيها هذه الأشياء. يعني عندنا موجود، ليس طعامنا إنما موجود في بلاد ليس هذا موجودا. إذن ماذا يفعل المسلم؟ استورد شعير لإخراج الزكاة. وإن أعطيت أحدا في القاهرة الآن صاع شعير، يعني 4 أمداد من الشعير، ماذا يفعل بهذا الشعير؟ ماذا يفعل به الآن؟ لا شيء. الشعير هذا هو الطعام الذي كان أحيانا يمر شهر وشهران وأكثر ولا يجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعير الذي نطعمه للبهائم الآن كان يعز على كثير من الناس أن يجدوه لما تغيرت الأحوال. ولذلك رأي ابن الخير: ومن كان طعامه الدجاج أخرج من الدجاج، طعامه اللحم يخرج من اللحم، طعامه السمك يخرج من السمك. لأن تطعم مما تأكل، فتخرج زكاة فطرتك مما تأكل. فإن كنت تأكل شعيرا أخرج الشعير، إنما إذا كنت لا تأكل شعير إطلاقا وتجعله على في الدواب، إذا لا تخرج الشعير. هنا لا تكون خرجت على النص، لأن النص ينص على الأشياء الموجودة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمنع غيرها، ولا يمنع غيرها. نقطة أصولية شرحها يطول والذكر يريد أن أحرر لها. إن ذكر الأربعة لا يعني عدم جواز غير الأربعة. ثم نلاحظ أن قليل جدا أن نجد النقود في عصر التشريع في كفارات أو نذور أو في زكاة فطر. لماذا؟ لأن كما ذكرت من قبل النقود لم يكن للمسلمين نقود، النقود كانت قليلة جدا، كانت مستوردة بلاد الروم أو بلاد الفرس، بلاد الروم أو بلاد الفرس. إنما الآن هل النقود قليلة؟ الآن عصر يعني المصابر الحمد لله نشطة تطبع، وإن لم يكن لها رصيد وإن لم يكن كذا، طبعات مختلفة، ولذلك نجد تضخم الآن. فإذا هنا في عصرنا أنت إذا أعطيته نقودا وهو يريد طعاما بالنقود يشتري الطعام، يريد ثيابا بالنقود يشتري الثياب. ولذلك إخراج الطعام في البيئات التي تحتاج إلى الطعام لا بد من إخراج الطعام. يعني في بيئات تجد النقود كثيرة نعم، لكن الطعام قليل ومطلوب ولا يجدونه إلا بمشقة، والغني عنده إذا يخرج من الطعام. إذا كان الطعام موجود بكثرة ويستطيع من أخذ النقود أن يشتري، إذا يمكن أن يخرج النقود. ولهذا الذين ذهبوا إلى العمرة في رمضان رأوا أكواما من الأرز مكدسة. لماذا؟ الزكاة. والذي أخذ هذه الأكوام يريد أن يبيعها، لا يريد هذا الأرز. فمثلا المزكي اشترى الأرز 15 ريالا، الذي أخذ الزكاة يبيع بريالين ونصف أو بثلاث. لو أخذ 15 ريالا أو 20 ريالا أو 30 ريالا، يعني إذا حسبنا الطعام الذي يأكله الشخص، لأن حتى الآن نقول مثلا الأرز، يعني هو يأكل الأرز فقط؟ إذا كان يأكل الأرز فقط معه يأكل الأرز، إنما إذا كان يأكل الأرز وفوقه ما فوقه
من الخراف وغير الخراف.
نقص بهذا.
والذي يتكلف أيضا الأرض أم الرابط فوق الأرض. فإذا هنا ينظر، انظر إلى طعامك فعلا، أخذ من طعامك فعلا. فإذا هنا الراجح هنا أن نخرج ما هو لمصلحة الفقير. ولذلك ابن تيمية ذكر هنا مراعاة العدل والمصلحة، أو الفقير يكون هو طلب القيمة، طلب القيمة يعطي القيمة. واستدل ابن تيمية رضي الله تعالى عنه، للأسف الشديد في القاهرة في رافضه الآن يقول قسما بأن ابن تيمية في الجحيم، أعوذ بالله، وأبو بكر وعمر في جحيم أكثر، خطر بدا يهدد مصر، خطر بدا يهدد مصر فعلا. فإذا هنا انظر إلى قيمة الطعام الذي تخرجه. ابن تيمية استدل بحديث، هذا الحديث هو قول معاذ لأهل اليمن، وده موجود في صحيح البخاري وإن كان معلقا، إنما هو أيضا وصل من طرق أخرى. ائتوني بخميص أو قميص أو لبيس، لماذا؟ بدل الذرة الشعير، أو بدل الشعير، بدل الطعام يعني، لماذا؟ أهون عليكم وأنفع لأهل المدينة. يعني إذن اليمن كانت مشهورة، الثياب اليمنية المشهورة، فسهل أن يخرجوا منها الثياب حتى ولو كانت ملبوسة لبيس، لكن تكون نظيفة، ليست مهنهلة بدل أن ترمى تعطى للفقير، لا. ثم وأنفع لأهل المدينة، يعني الثياب أنفع لأهل المدينة، الثياب عزيزة في المدينة. فاستدل بهذا الحديث على أمرين مختلف فيهما، إخراج القيمة ونقل الزكاة. والحديث يبين جواز إخراج القيمة وجواز نقل الزكاة.
وهذان سائلان سؤالهما واحد. الأول يقول لقد أخذت قرضا من أحد البنوك وفتحت به محلا تجاريا، وبعد ذلك علمت أن القرض حرام لأنه ربا، فعزمت ألا أصرف قروضا مرة أخرى، فما حكم الدين في ذلك؟ هل نعتبر نأكل ربا أم ماذا؟ والثاني اشترى سيارة من البنك ولم يكن يعلم حرمة التعامل مع البنك، ويسأل كيف أتصرف الآن حتى أخرج من هذه الحرمة.
العجيب في هذا أن ألا يعرف، أن هذا المفروض أن يكون معلوم للجميع، لا يعرف وتاب، إذا يتصرف بقدر استطاعته، بقدر استطاعته، استطاع أن يتخلص من كل الأموال الربوية والتي أنفقها من قبل، استطاع أن يبعد ما يقابل الأموال الربوية، استطاع فليفعل في الحال، يعجل لأنه لا يضمن الأجل، يعجل. لم يستطع يتصرف بقدر استطاعته كما بينا بالنسبة للمال الحرام.
وسائل يقول أدخر مبلغا لزواج بناتي في بنك إسلامي، يدر مبلغا من المال كل فترة، وفي كل عام أدفع زكاة هذا المال، ولي ابن متزوج وله ولدان، ولكنه لا يعمل عملا مستمرا وذو ضائقة مالية دائما لعدم وجود عمل له، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة المال المدخر في البنك الإسلامي وهو مخصص لزواج البنات، أم أنه يلزم علي إعانته وإعطائه من غير زكاة المال؟
قلنا المشكلة الاقتصادية التي عزز الاقتصاديون عن حلها حلت في الإسلام، لكن كيف حلت؟ ضمنت أمام الكفاية في الاقتصاد الإسلامي، أولا بالعمل
من ولي لنا عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا، وليس له زوجة فليتخذ زوجة، وليس له دابة فليتخذ دابة، وليس له خادم فليتخذ خادمة. عمل، فإذا كان عمل لا يعطيه هذا نفقات الأقارب الموسرين، فإذا لم يكن له أقارب موسرون أو النفقات لا تفي الزكاة. فالزكاة إذن بعد النفقات، الأصول والفروع لا يأخذون من الزكاة وإنما من نفقات الأقارب، من نفقات الأقارب الأصول الذين هم أصل في وجودك، الأب والجد والجدة، والفروع الذين أنت أصل في وجودهم، الابن والبنت وابن البنت وبنت الابن وهكذا، هؤلاء لا يأخذون من الزكاة.
وسائل يقول: لقد اشترينا عربة بالتقسيط من تاجر على أن ندفع له الأقساط على كمبيالات، ففوجئنا أن الكمبيالات حولت إلى البنك، فهل هذا ربا؟ نرجو الإفادة.
فلتعلم أنه فدمت كمبيالة معناها تحول للبنك إلا إذا كان سيحتضن بها البائع. فحاول أن يكون التعامل مع نفس الشركة، مع نفس الشركة، ثم إذا حولت الكمبيالات للبنك فأنت لابد أن تدفع في الموعد حتى لا تدفع فوائد ربوية.
سائل يقول: لدينا أراضي وبساتين في خارج مصر، ونحن نقيم بمصر، وقيمة هذه الأراضي عالية جدا، ولصعوبة الوصول إليها في الأراضي المختلفة يشرف على هذه الأراضي حارس يأخذ ثمارها مقابل صيانتها، فهل علينا زكاة علما بأننا بعيدون عنها؟
إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة. ثمار زروع بلغت النصاب وجبت الزكاة. فإذا كنت تطوع في الحارث هذه الثمار تخرج الزكاة أولا، تخرج الزكاة أولا والباقي يجعله للحارث.
سائل يقول: اشترك معي شخص في تجارة بماله فقط مقابل نسبة من الربح، واشترطت عليه في حالة طلبه استرداد رأس المال الأصلي أن يبلغني قبلها بشهرين لتجهيز المبلغ، فهل هذا حرام أم حلال؟
هذه شركة مضاربة، رأس المال من جانب والعمل من جانب والربح يقسم بين الاثنين بالنسبة المتفق عليها، ومن حق صاحب رأس المال أن يضع شروطا. المضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. أنت إذا وضعت في بنك إسلامي هذه مضاربة مطلقة، والبنك لا يقبل أن تكون مقيدة إلا المخصص، إلا إذا كانت وديعة مخصصة في شيء معين. والعامل أيضا يمكن أن يضع شروطا مقبولة، وما دام الربح هو الذي يقسم ولا ضمان على العامل فهذه مضاربة مشروعة، أي إغراض وليست مقامرة مثل مضاربة البورصة.
السؤال الذي نختم به لقاءنا اليوم مع فضيلة الأستاذ الدكتور علي الثالوث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يبارك فيه، وأن ينفع به المسلمين وعامة الناس في مشارق الأرض ومغاربها. يقول السائل: النتائج التي حققها الاقتصاد الإسلامي في الساحة العلمية والعملية، نرجو التكرم بذكر نبذة عنها.
الاقتصاد الإسلامي مرة فترة، أولا كان الاقتصاد الإسلامي كان هو المطبق مدة 12 قرنا، عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 12 قرنا كان الاقتصاد الإسلامي هو المطبق. ثم بعد هذا بدأ النظم الاقتصادية الأخرى تطغى، نظام الرأسمالي ثم النظام الماركسي، واستمر سيطرة هذه النظم وهذه المدام الاقتصادية سيطرة تامة. ثم بدأت الصحوة الإسلامية، وكان من نتائج هذه الصحوة إنشاء البنوك الإسلامية، شركة التأمين الإسلامية، وتطبيق الإسلام في مجالات مختلفة. وكان من نتائج أيضا أن وجد علماء في تخصصات مختلفة وفي الاقتصاد، الاقتصاد الإسلامي مرت مدة هذا الاقتصاد لا يعرف شيئا عن احكام الشريعه, والفقيه لا يعرف شيئا عن الاقتصاد. الان اصبح فيه عدد كبير جدا ومؤلفات كثيره جدا في الاقتصاد الاسلامي من الفقهاء غير الفقه, وفي النواحي الاقتصاد الاسلامي من الاقتصاديين. اذا هنا الحمد لله الاثر العملي للصحوه ظهر في كثير من البلاد, حتى وجدنا ان بعض البنوك الاجنبيه تهتم بالناحيه الاسلاميه ليس من اجل الاسلام والمسلمين ولكن من اجل المصلحه. يعني سيتي بنك عندما يفتح فرع له في البحرين, سيتي بنك الاسلامي, فهل سيتي بنك دخل في الاسلام او محب للاسلام او للمسلمين؟ ويريد اموال المسلمين, اموال المسلمين. ما هي يعني؟ لاحظ هنا ماذا تريدون؟ مضاربه, قراض, اجعلها قراض. تريد كذا, اجعلها كذا, ولكن هات الاموال, هات الاموال. وذلك قد نجد مثلا دوله كافره ملحده وانت تستخدم بالنسبه لهذه الدوله الكافره الملحده تستخدم الشيء يقول لك نم في رعايه الله ولا يؤمن بالله اصلا. لما أنت تريد هذا إذا نام في رعاية الله وهو لا يعرف الله سبحانه وتعالى. الإخوة يعز علي أن أفارقكم, ولكن إن شاء الله إذا ارتد الأجل نلتقي بإذن الله تعالى بعد 10 أشهر إن شاء الله. إن شاء الله إن كان في أجل نلتقي, وإلا فيترحم بعضنا على بعض. والحقيقة يعني اليوم كنت أريد أن أعتذر لظروف صحية, ولكن إن شاء الله عز وجل أنني استطعت أن أحاضر بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. والإخوة الذين قصرنا في حقوقهم أو لم نجب عن أسئلتهم أو يرون أي شيء من هذا نرجو أن يغفروه لنا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موجود. في نهاية هذه اللقاءات المباركة نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بعظيم الشكر على أن رزقنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي الثالوث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يمد في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية ما دام فيه طرف ينبض بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لرقم الهاتف فهو كما يلي: 27 17 37 0. هذا في القاهرة. سبعة عشر سبعة وثلاثين صفر. الهاتف مرة أخرى: 27 17 37. بالنسبة للهاتف بدولة قطر فهو كما يلي: 0 0 9 7 4 48 11 309. مرة أخرى: 0 0 9 4 7 48 11 309. رقم الفاكس: 0 0 9 4 7 480 72 66 رقم الفاكس 00-974-48-072-66. وسيكون من الأيسر بإذن الله سبحانه وتعالى للإجابة على الاستفسارات التي تأتي إلى الشيخ أن تكون هذه الاستفسارات عبر الفاكس إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن كان له استفسار فيمكنه أن يرسل فاكس على الرقم الذي ذكرناه آنفا ونذكره مرة أخرى للتأكيد 00-974-48-072-66. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.